بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. اللهم اكرمنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالحين خدمة للإسلام والمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم، أستغفر الله ربي وأتوب إليه. قال المصنف: وعن المفيد: حرمة بيع العذرة والأبوال كلها إلا بول الإبل، وحكي عن سلار أيضا. كلام في الفرع الذي ألحقه المصنف بمسألة بيع الأرواث بعد أن وصل إلى ما وصل إليه على ما يظهر من عبارتين: منع التكسب بالأرواث النجسة، فتح فرعا في بيان الحكم بلحاظ الأرواث الطاهرة، وذكر ثلاثة وجوه لإثبات جواز التكسب بالأرواث الطاهرة، ثم عرج على مسألة وهي: يوجد قول للشيخ المفيد بمنع التكسب بالأرواث مطلقا نجسة وطاهرة. أولا، هذا يمكن أن يظهر من عبارة الشيخ المفيد أو لا؟ وثانيا، ما هو الدليل الذي يمكن أن يلتمس للشيخ المفيد لو قلنا بذهابه إلى حرمة التكسب بالأرواث الطاهرة؟ ثالثا، ذلك الدليل تام أو ليس بتام؟ أما أولا، فالمصنف ينقل عبارة الشيخ المفيد ويستظهر منها بمقتضى الاستثناء الوارد فيها أنه يحرم التكسب والبيع مطلقا سواء كانت العذرة نجسة أو طاهرة، وعبارته هي قوله: حرمة، هكذا يقول الشيخ المفيد في كتابه المقنعة اللي هو كتاب المقنعة للشيخ المفيد، والشيخ الطوسي علق عليه بروايات فصار كتاب شو يسموه؟ التهذيب. التهذيب هو عبارة عن شنو؟ المتن المقنعة. طبعا يا حبذا بعد في مرحلة مقدمات هذه الكتب الأربعة والمجاميع الروائية تقرؤوها، بل حتى مقدمات مثل الجواهر والحدائق، صار واحد عنده نظرة عامة على ما على طريقة الفقهاء وعلى موقعية ومركزية بعض الكتب. فهذه العبارة للشيخ المفيد قال فيها: حرمة بيع العذرة والأبوال، ما قيد. ثم استثنى: إلا بول الإبل. خب، نعلم أن بول الإبل شنو؟ طاهر. والظهور الأول للاستثناء أن يكون هو استثناء متصل، أن الحملة استثناء منقطع، هذا يحتاج إلى يعني خلاف الظاهر. فتوجد في كلام الشيخ المفيد قرينتان على أنه يحرم بيع الأرواث الطاهرة. قرينة الأولى بقوله: العذرة، وأطلقه ما قيد. القرينة الثانية: استثناء أبوال الإبل التي نعلم أنها طاهرة، وحسب الظهور الأولي أن الاستثناء متصل، فيكون ما قبل إلا شامل للأرواث الطاهرة والنجسة. فحينئذ يظهر من عبارة الشيخ المفيد أنه يحرم التكسب بالأرواث مطلقا نجسة وطاهرة، وهكذا الأبوال. الأبوال مو كلام نبي بالعذر، واضح إن شاء الله. لكن يمكن ذكر قرينة، عليكم السلام الله، يمكن ذكر قرينة على أن الشيخ المفيد لم يرد منع بيع العذرة الطاهرة، ما هي القرينة؟ ما ذكره الشيخ الطوسي بالخلاف في كتاب الخلاف شنو عبر؟ نفى الخلاف، نفي الخلاف فيه عبارة قبل. الشيخ الطوسي تلميذ الشيخ المفيد، فالشيخ المفيد يعني سابق. فالشيخ الطوسي لما عبر لا خلاف في شنو؟ في جواز، لا خلاف في جواز التكسب بالعذرة الطاهرة. يعني شنو افتهم من عبارة المفيد؟ على أقل تقدير أنها ما شاملة، ما متعرض له. لو كانت عبارة الشيخ المفيد شاملة للعذرة الطاهرة بحيث أن الشيخ المفيد يحرم بيع العذرة الطاهرة لكان كلام الشيخ الطوسي متام. شلون يعبر لا خلافين مع أن أستاذه خالفه؟ عليكم السلام. واضح إن شاء الله؟ أعيدها. واضح. عبارة الشيخ المفيد تكلمنا عنها، استظهرنا معناتها شنو؟ حرمة بيع العذرة الطاهرة، مو شيء. الشيخ المفيد أستاذ الشيخ الطوسي، الشيخ الطوسي إيش عبر؟ لا خلاف في جواز بيع العذرة الطاهرة، وفسرنا لا خلاف بمعنى أنه مو إجماع على الجواز. لا، قد يكون فقيه ما متعرض لها، لكن كل من تعرض قال بالجواز، مو شيء. لا خلاف إيش معناها يصير؟ فالشيخ الطوسي حينما عبر بهذا التعبير لا خلاف في جواز بيع العذرة الطاهرة، ملاحظ عبارة الشيخ المفيد لو ما ملاحظ؟ مو تقول بأن الشيخ المفيد مثلا بينه وبين الطوسي فد مدة زمنية قد ما محصل عبارته، قد الكتاب ما مطلع لي بهذه العبارة. لا، هو أستاذه، بل أن الشيخ الطوسي تعليقته على عبارة الشيخ المفيد المقنع، المقنعة مو المقنع، المقنع الصدوق، المقنعة، كتاب المقنعة الشيخ الطوسي علق على المقنعة فصار كتاب التهذيب. فهو شايفها العبارة ولا ما شايفها؟ أكيد شايفها ومعلق عليها. لو كان الشيخ الطوسي فهم من عبارة الشيخ المفيد المنع، بعد يقدر يعبر لا خلافه، وحيث عبر لا خلافه. إذن على أقل تقدير نقول بأن عبارة الشيخ المفيد ليست شاملة للعذرة الطاهرة. صار واضح؟ بعد أولا ظهور، إذا صار مرات يعبرون أكو عقل منفصل، لا تفضل شيخنا ليش أقول بقى. العقل المنفصل يعني مرات هي العبارة قد يكون قول معين ظاهر في شيء أو مو ظاهر في شيء، لكن يجي شخص آخر من برا، شخص هو الذات، يقول لك أنا أعلم بمراد المتكلم، إما هو نفس الكاتب وإما تلميذ. مقتضى كونه هو تلميذه وكونه هو معلق على كتابه وله علاقة خاصة، فنقول يعلم حسا بمراد، فصير أشبه بيعبرون عنه بالعقل المنفصل. نظير العلامة، علامة الحلي بالنسبة للشيخ خواجة نصير الدين طوسي، بعض المعلقين أو العلماء المتأخرين قالوا لولا الفتى الحلي لما علمنا مراد الخواجة. شو يريد الخواجة؟ عبارته كلمتين ما نعرف شنو. وأصلا بعضهم إجا شرح شروحات كذا وطلع غير شكل يريد، بالأخير يعني وجهها غير توجيه، لكن بالأخير يقول مقتضى أنه هذا تلميذه، وأصلا يعني مو بس تلميذ يعني إلى علاقة خاصة. فهذه المرادات اللي وضحها وشرحها بالكتاب اللي هو ألف شرح لي كتاب الطوسي يكون هو أشبه بالعقل المنفصل كأنما المؤلف هو تكلم. هذا أكو بالألفية إذا أكو عندكم تمحيص وتدقيق بها. أكو بعض العبارات يقول هذا كلش مظاهرة، لا هو مرات يعبر بالشرح يعبر في التعبير ما يطلع من المتن. فذكر مرة واحد من أساتذتنا لحيت وياه كلش يعني منين هذا شلون تطلع منه أنا ماكو هيجي أكو هيجي، قال لي لا قاعد يشربون شاي سوا، وقال له بعد شو مدري شو لك بعد. هو أستاذ مو ابن حفيدة، ابن الناظم مو شو صار ابن الناظم أو حفيدة على رأيين. فمن تلقي فتشي بالشرح ما يطلع من العبارة، يقول خو هذا هو بنتيجة هذا ابن لو حفيدة وهو قاعد وياه يعني مسولف وياه فهو مفتهمها من عنده. هسه هذا ربما صار من هالقبيل، تقول صحيح احنا والنص العبارة بها اطلاق حرمة بيع العذرة والابوال الا بول الابل، يقول احنا والاطلاق والاستثناء يكون هو بالتالي حرم بيع العذرة الطاهرة ايضا. لكن تجي يقول يعني الشيخ طبعا هم خلينا نقول لكم في قضية بالنسبة للفقهانة يتعاملون مع بعض الشخصيات الفقهية تعامل خاص يختلف. من تجي عبارة مثلا افرض ابن عقيل سل او مثلا سلار او مثلا ابن الجنيد، اخذ ابن الجنيد حتى كلش واضحة القضية دي، لان ابن الجنيد هو كان على المذهب الخلاف بعدين استبصر. كل قضية مخالف بها يقولون رأسا التهميشة الواضحة والسارية ها متأثر بفقهه القديم ويشمره برا النزاع. بس مثل الشيخ الطوسي أحد أساتذتنا يعبر يقول إذا جبنا له مسألة تابعنا له آراء فقهاء، مرة تعمدت مع أحد الإخوان قلت له خلينا نأجل العلامة شو دائما العلامة شو يقول علامة شو ذكرنا فلان 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 علامة جايبين قوله بس ما ذكرنا، قالوا والعلامة قلنا له ليش يتأكد علامة؟ قال كلهم ذولا بطرف العلامة بطرف، هو عنده هيك رؤية ليش؟ من خلال متابعاته لآرائه وتحقيقاته يقول لقيت العلامة دائما رأيه كذا هيك شيء سديد محقق مدقق متابع. بعضهم عند الشيخ الطوسي خلاص إذا قال الشيخ الطوسي بعد إلا فتشي يلا يقدر يطلع من عنده. ليش؟ رجل متعمق، رجل يعني الروايات اللي نشتغل بها هو كاتب. شنو أنا من جالس أتحامل مرات بعض رواية يقول والله ما أدري كذا ما ناقلها ما قايلها ضعيفة، هذا مو أريد يعني أمليها عليكم، وإنما أريد أقول فقهاءنا أحيانا هيك لدراستهم للفقهاء المتقدمين عليكم السلام ورحمة الله لدراسة الفقه للمتقدمين يصير عدة رؤية في بعض الفقهاء أنه رأيه مؤثر في الإجماع، رأيه مؤثر في القدح بالإجماع. فنجي مثل في المقام الشيخ الطوسي اللي بعد على ما له من المكان العظيمة بحيث أن الفقهاء 80 سنة بعد ما خالفه رأيه هو اللي مؤلف التهذيب على غرار كون تعليق على كتاب المقنعة، تيجي له هاي عبارة أنا استظهر معتها والله أقول بالإطلاق وبالاستثناء، والاستثناء ممكن يصير منقطع، الإطلاق ممكن أن يكون عنده قرينة هو في نفس كلامه على أنه سابقا كان ذاكر العذر النجسة أو مثلا قرينة معينة إحنا ما لاقينها الشيخ الطوسي لاقينها، فسهلة ممكن نخالفها. لكن من يجي الشيخ الطوسي في نفس الكتاب في نفس المورد يقول لا خلاف في جواز بيع العذرة الطاهرة، وبصف عبارة الشيخ المفيد حرمة بيع العذرة والأبوال إلا بول الإبل، نجحنا نقول هذا يعني صارت هذا التخالف. الشيخ الطوسي ما افتهم ما استظهر، مو مشكلة عوف الطوسي، لا ما يصير عوف الطوسي شيء واضح إن شاء الله. وعلى كل تقديرين سواء مطلبنا شنو إخواني اللي اجوا قبلنا للدرس مطلبنا شنو نقول بعد ما ساق المصنف أدلة ثلاثة على الجواز جواز بيع العذرة الطاهرة صار في محل الانتقال لمعالجة القول القائل بالمنع. القول بالمنع ينقله عن اثنين، عن الشيخ المفيد وعن سلار. عبارة الشيخ المفيد فيها ما فيها بينا. هنا نريد نقول على كل تقدير، سواء كان الشيخ المفيد قائل أو ما قائل، على فرض وجود قول بالمنع، ما هي الأدلة التي يمكن أن تقال كدليل لمنع بيع العذراء الطاهرة؟ المصنف يقول يمكن أن تكون الأدلة، يمكن أن تكون الأدلة التي يستدل بها على المنع هي أولا، ثانيا، ثالثا. أولا قوله تعالى وحرم عليهم الخبائث. ثانيا النبوي المشهور أن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. ثالثا العمومات المتقدمة من تحف العقول أو دعائم الإسلام على ما فيها من العبائر اللي يمكن أن تدخل العذرة الطاهرة تحت واحد من تلك العناوين، مما ليس فيه الصلاح، ما أدري كذا من بعض العبائر، بحيث أنه بعمومها شامل للعذرة الطاهرة لأنه لا يصح التكسب بها. نجهن واحد واحد. دليل أول قوله تعالى وحرم عليهم الخبائث، خب واضح هنا عندنا الحرمة تعلقت بعين وهي من الخبائث، والأرواث الطاهرة صحيح هي طاهرة ولكنه من الخبائث، لأن المراد من الخبائث ما يستخبثه الطبع البشري، العرف يستخبث بعض الأشياء وإن كانت هي طاهرة لكنها بنظره من الخبائث، فالأرواث الطاهرة من الخبائث، وتعلقت الحرمة بالخبائث، والخبائث عين، فلا بد من تقدير إما جميع المنافع وأما المنافع الظاهرة، فمرادا وحرم عليهم شنو جميع منافع الخبائث، أو حرم المنافع الظاهرة للخبائث. هو العرف شنو طبعا؟
لا مثلا اكو طبيعة تستخبث هذا الشيء، بس العرف ما يستخبثون هذا الشيء.
نعم
يعني
له هو بالتالي احنا نقول النوع قد يطلع لنا واحد مثل ما بعضهم يجي ياكل فد اشياء غريبه يطلع لنا فد واحد ياكل الارواح مثلا ما يستخبث، لكن هو النوع البشري يستخبث الارواح.
قصد الطبع والعرف متحدان مثل بالاستخباث.
اقول العرف ايش تفهمون عنده؟ شنو العرف؟
العرف عام بس الطبع خاص، مثلا انا استخبث هذا الشيء والعرف ما يستخبث.
هو نقول طبع العرف العام، يعني أنا أجي للمثلا المفروض المجتمع المجتمع النجفي، مجتمع العراقي، شنو المجتمع العراقي؟ هو عبارة عن أفراد، ذول الأفراد من أجل أحصيهم 90% من عندهم 95% من عندهم يستخبثوا، فأقول هذا طبعه كذا هذا طبعه، فصار العرف العراقي يستخبث.
لا مو مثل حسنا القضية صارت جاي بالسيارة مصموطة تعرفونها.
نعم.
واحد قال تاكلون المصموطه
سمك ياب استاكله،
فلعبت نفسها
قال
احنا ما
ناكله،
بينما احنا
ناكله،
هسه هذا استخباث طبعي وهذا استخباث عرفي، هذا
طبعه هو
ما
ياكله بس العرف
ياكله. قال
لا هذا مو استخباث،
هسه قصدي
انا يستخبثه الطابع، يعني الطبع البشري بما هو طابع لا ينسجم ولا يستسيغ ولا يستمزج هذا الشيء، لا أنه يستذوق يستطيب، هذا غير شيء، يعني هو بالنتيجة هو صنف أو حالة من حالات السمك، نحو من حالات الطبخ، قد أنت تستسيغه بمعنى أنه أنت تستطيبه تشوفه طيب، غيرك ما يشوفه طيب، لكنه مو بمعنى يستخبثه بأن طبع ما ينسجم وياه، ولعله ربما مفروض من رائحته بحيث إذا في الطريقة معينة خلنا ما برائحة، أو مثلا هذا اللي يأكل لبسنا فتشي سدنا أنفه أي مثلا وقلنا لأكل هاي الأكلة، أو غمض راح أوكلك فتشي مثل ما أوكله من الأرواث. لا هاي التفتوا أنا راح تجينا تتمة الاستدلال بالآية الأخرى وأحل لهم الطيبات. الخبائث من يقول الطبع يعني العرف يستخبثها، العرف هو عبارة عن الأفراد. نأخذ النوع، شنو يعني النوع؟ يعني غالب النوع البشري يستخبثها. شنو يعني يستخبثها؟ يعني ما يكون سجان. الآن إحنا أكو عندنا أشياء كثيرة في الـ في الـ في الكون في التكوين. لماذا الإنسان على مدى العصور استمزج صنف من الموجودات فصارت مأكولات، وصنف آخر من الأشياء صارت غير مأكولة؟ هذا اللي هو غير مأكول، غير مأكول للإنسان، لكن قد يكون مأكول لحيوان. وهذا هو ما مأكول للإنسان، لكن ما مأكول للإنسان في ظرف الاختيار، قد يكون في ظرف الاضطرار يأكل منه، فهذا هو قابل للأكل، مقتضى الأكل موجود، لكنه لماذا لا يعده من المأكول؟ لأن الطبع البشري، بما هو طبع بشري؟ بقطع النظر عن حالة التذوق وطبيعة طبخة وصنف الأشياء وكذا، بما هو في نفسه شيء معين. الأرواث بمقتضى كونها مدفوع حيوان، بمقتضى كونها فضلات، لا انسجام بين الطبع البشري وبين المدفوعات، بين الفضلات. هذا غير ما أنه أكلة معينة أحياناً بسبب طريقة طبخها، بسبب كثرة ملحها، بسبب ما أدري خلطها بأشياء معينة. أخواننا أفرض بعضهم بالباكستان يكثرون فلفل، فأنت شنو نهائياً أنت بس ما تستمزج الأكل الباكستاني. ليش؟ ما ينقحهم حار. فهذا معناته أنه شنو صار أكلهم؟ استخباث؟ مو استخباث، هذا فرق عن هذا، يعني نوع الخلطة، طبيعة الطابخ، طبيعة استذواقهم للطعام. أكو فرق ما بين شيء أنت لا تستذوق أكله بسبب طريقة الطبخ أو نسبة الاختلاط، وبين شيء أساسا لا يوجد اقتضاء أن يكون منسجم معه طبيعتك البشرية إلا في صورة الاضطرار. الطين والروث من جهة عدم انسجام الطبيعة البشرية معه على حد سواء، لعل الطين أقرب إلى استمزاجك من الأرواث. ليش؟ الأرواث والأبوال هي بمقتضى كونها فضلات، كونها مدفوعات، واضح؟ فإذا من نعبر بأن العرف يستخبث شيء معين. يعني شنو يستخبثه؟ يعني طبيعة البشرية لا انسجام بينها وبين هذا الموجود المعين الخارجي. قد يكون في صنف معين من البشرية هذا تروح تأكل يطبخوه يأكلوه، يقول هاي صارت حالة نادرة مو العام الأغلب. واضح؟ واضح شيخي؟ ولا على كلامكم شيخي يعني أغلب الأكلات يستخبثها الطبع، لأنه كثير من الأكلات في مجتمع، في مجتمع آخر ما مأكولة، ما يستسيخ، ها؟ فكله بعد راح يصير خبائث.
على كلام الشيخ حتى
المصموطة تصير خبائث. إيه هي هو يقول هيك، بأنه المصموطة راح يصير عند البغداديين خبائث، بينما عد الناصرية طيبات، الفسنجون عد النجفيين شو صير؟ طيبات، بينما عد الناصرية خباء. فسنجون وين يطيقوا؟ شين تأكل؟ شين هاي اللي تأكل؟
ما سأل ليش
أنا فسنجون حلاوة؟ شوفوا يا أرواح، أي بعد أدك منزلت الأرواح أكلة عند النجفيين فوق الراقية، يعني بحيث أنه مو أي واحد يقدمه لها. فسنجون أحسنت من الشيخ، لازم أنت لك ممارسة فيه. لا يعني هي من طبيعة المواد اللي يخلطوها البعض ما يستمزجها. اللي هي شنو مثلا راشي دجاج وراشي حبرمان، شوف التناقض، ما يخلونها طبعا دهن وكذا، هي بالراشي وبالكذا وفط، وهي هم لها طرق، مو اي واحد هم يطبخها، متصور يعني
الدهينه
شلون
مثل مكونات الدهينه؟
لا دهين متقارب، بس طحين و... وسكر ودهن، اي متقارب. اما هذه شنو جاب الله، فبعضهم ما تقول له التركيبه شنو، بس من ياكلها يستذوقها، بس من تقول له هذه كذا كذا على كل. فاحنا كلامنا بالاستخباث وعدم الاستخباث اساسا هي الطبيعه تقبلها وما تقبلها، مو انه طعامها او شكلها او تركيبتها او كذا الى اخره. فالدليل يقول: وحرم عليهم الخبائث، الارواث الطاهره من الخبائث، الحرمه تعلقت بالخبائث من دون ان يكون هناك فعل، مع انه عين فلا بد من تقدير، سواء قدرت جميع المنافع او المنافع الظاهره. على كل تقدير البيع، بيع الارواث الطاهره من منافع الارواث الطاهره. فكانما الايه تقول: وحرم عليهم بيع الارواث واكل الارواث والتسميد بالارواث وكل منافع الارواث او المنافع الظاهره. شنو المنافع الظاهره؟ خصوص المنفعه الظاهره محرمه، انفع اكثر يعني اظهر بيع انتباع، واضح؟ فاذا هذه الايه تدل على حرمه بيع الارواث او بيع الخبائث مطلقا ومنها الارواث، واضح ان شاء الله. المصنف يناقش هذا، واضح الدليل هسه؟
واضح ان شاء الله.
المصنف يناقش، قبل نناقش اول مره خلينا نرجع نشوف الدليل مبتني على شنو. مبتني على ثلاث ركائز. الركيزه الاولى ان الارواث من الخبائث، الركيزه الثانيه ان المحرم جميع المنافع او المنافع الظاهره، الركيزه الثالثه ان البيع من المنافع، واضح؟ الثاني أن التحريم لجميع المنافع أو لخصوص المنافع الظاهرة. الأرواث الأولى الأرواث من الخبائث، اثنين أن المحرم من الخبائث هو المنافع إما جميعا أو الظاهرة، ثلاثة البيع من المنافع. المصنف يناقش يقول: أسلم أن الأرواث من الخبائث وأن البيع من منافع الخبائث، ولكن لا أسلم أن المحرم جميع المنافع أو المنافع الظاهرة، وإنما المحرم هو خصوص الأكل. فكأنما الآية قالت: وحرم عليهم أكل الخبائث. الآية ظاهرة، يقول ظاهرة في شنو؟ في تحريم خصوص الأكل. خب مصنفنا منين استظهرت؟ ليش؟ يقول بقرينة الآية اللاحقة. فإن شنو الله تعالى شنو بالقرآن شنو قال؟ وحرم عليهم الخبائث وأحل لهم الطيبات. يقول الطيبات ظاهرة في الأكل، أحل لهم الطيبات يعني أحل لهم أكل الطيبات، وبقرينة المقابلة أن هناك أحل الطيبات مقتضى المقابلة هنا حرم أكل الخبائث، فصير هذه الآية ظاهرة في حرمة أكل الخبائث مو مطلق المنافع. وإذا حرم فقط الأكل والبيع ما محرم بعد، صير الآية ظاهرة أو تحرمنا فقط منفعة معينة وهي منفعة أكل الخبائث، أما بيع الخبائث بالتالي بيع الأرواث لا يحرم، واضح؟
من يقول الطيبات بس الأكل؟
المصنف يقول أشكل على المصنف بجملة إشكالات. شوف إيش قد نقدر نذكر مهاتم. بس كون يصير خطوة قبل ما ننتقل واضح، لأنه بعد شيء راح يترتب على شيء. واضح هذا التقريب؟ على استدلال المصنف. يعني احنا اصلا الاستدلال يقول بان الايه ظاهره في شنو؟ الايه جاء بها للدلاله على حرمه بيع الارواث الطاهره بيا تقريب، بالتقريب اللي متقدم المصنف اجى شنو قرب ناقش يعني اشكل على على الاستدلال، وبالتالي سوى الايه داله على التحريم. شيخنا بس بالك يمي، الآية قالت شنو؟ حرم عليهم الخبائث. المستدل شو يقول؟ يقول هذه الآية ظاهرة في تحريم بيع الأرواث الطاهرة. أجى المصنف ناقش، إيش ناقش المصنف؟ ناقش في جعل الآية دليل على التحريم، فقال بأن الآية ظاهرة في حرمة أكل الخبائث، فبعد تصلح لأن تكون دليل على حرمة بيع الخبائث؟ ما تصلح. فالآية إذا صارت ظاهرة في تحريم الأكل لا تكون دالة على تحريم بيع الخبائث. واضح؟ يبقى أيها المصنف هاي دعوة، شلون هي ظاهرة في تحريم الأكل؟ يقول بقرينة الآية اللاحقة حيث حرمت حللت أكل الطيبات، فبالمقابلة هذا تحريم أكل، فصل أكل بأكل. ما من سياق ما مستجب إذا نقول حرم جميع المنافع وأحل أكل الطيبات، لا، فكون هنا أكل هنا أكل. هذا شنو دليل المستدل؟ مناقشة المصنف، مناقشة المصنف. الآن إلى هاي النقطة إحنا والمصنف شي يكون بعد هذا الدليل مو تام. واضح؟ نوقش المصنف انتصارا للاستدلال. من راح نناقش المصنف نسقط مناقشته، شو راح يصير؟ انتصارا للاستدلال، فيثبت حرمة البيع، حرمة بيع الأرواث. واضح؟ خب تفضل يا أيها المناقش، شو تناقش؟ يقول من الغريب من الشيخ الأنصاري أن يعتبر الآية اللاحقة قرينة على الآية قبلها، كل منهما على نسق واحد، كل من الآيتين فيها حكم مطلق تعلق بعين أحدى العين، الآية الأولى فيها الخبائث، الآية الثانية فيها الطيبات. ما هو الفارق بين الآيتين بحيث تستظهر من الآية الثانية الأكل ومن الآية الأولى تتوقف إلا بقرينة؟ هو مثل ما توقفت بالآية الأولى هم نتوقف بالآية الثانية، أحل الطيبات هم أحل منافع الطيبات، ليش أكل طيب؟ أحل الطيبات أحل لهم الطيبات، أنا أحل لهم المنافع الظاهرة من الطيبات، وبمقتضى المقابلة أنه القرآن الكريم قسم الأشياء خبائث وطيبات، فالخبائث ترك منافعها، الطيبات انتفعوا بمنافعها، هذه أحرم لكم منافعها، هذه أشياء أخرى أحل لكم منافعها. ليش يعني هنا توقفت ما استظهرت الأكل، هناك استظهرت خصوص الأكل؟ ليش عم؟ وبالتالي الآية اللاحقة لا تصلح قرينة على الآية السابقة في استفادة كون المحرم خصوص الأكل، وإنما تبقى ظاهرة في شنو؟ في جميع المنافع، فبالتالي يبقى الاستدلال تام في حرمة بيع الأرواث الطاهرة. واضح؟ ما عندنا مشكلة، خبائث تبقى هي طبع مستخبثة بالطبع.
هو من حيث الطابع تكون
مستخبثة،
لكن من حيث الأكل
ما افتهمت، وما عندنا مشكلة احنا بقينها الآن هي خبائث واستخبثها الطابع، لكن كلامنا شنو؟ المحرم خصوص أكلها لو مطلق منافعها. المصنف يقول خصوص الأكل بقرية الآية اللاحقة، المناقش يقول
لا ما أسلم منه خصوص الأكل، لكن هذا كله يبقى هي نفس العين من الخباث، خباث مسلم. هو المصنف لاحظ شيء، احنا قلنا ثلاث ركائز عندنا، المستدل أن الأرواث من الخباث، أن المحرم جميع المنافع أو المنافع الظاهرة، الثالثة يقول أن البيع من المنافع. المصنف من إجا ناقش والناقش للثانية بأن المحرم، ما أسلم المصنف يقول ما أسلم أن المحرم جميع المنافع أو المنافع الظاهرة، وإنما المحرم خصوص الأكل، فقدح بالمقدمة الثانية، انتهى الاستدلال. أجا المناقش قال لا، ما أسلم بأن المحرم خصوص الأكل لعدم تمامية قرينتك. أنت مثل ما هنا توقفت وما استظهرت الأكل، تستظهر حرمة خصوص الأكل من نفس آية التحريم محرم عليهم الخبائث، تستظهر معتبس الأكل لو تتوقف، وبالتالي حملت على لو جميع المنافع لو المنافع الظاهرة، كذلك هناك من يتوقف. شنو الفرق؟ حكم تعلق بعين في كل منهما. فبالتالي هذا المناقش رجع أن التحريم لجميع المنافع أو لمنافع الظاهرة.
لو استفاد المنتج الخارجي أو الدستر،
من هو هذا اللي لو استفاد؟ المناقش المصنف؟
المصنف عنده فد أدلة وعنده ارتكازات بأنه المراد من الطيبات هي خصوص الأكل، فبمقتضى المقابلة
لا مو لا لا تخربها خوش طبة انتصر للمصنف،
يعني مو نفس المصنف.
لا وين المصنف؟ انا قال نروح بعد رحمه ربه. اجا امثال شيخ عباس يدافع عن المصنف، يقول لا مناقشه المصنف تامه، بس شوي التفت، مناقشه المصنف تامه والقرينيه تامه، نفس الخبائث انا متوقف منها، لكنه من آية وأحل لهم الطيبات أقدر أستظهر أن المحلل خصوص الأكل. شلون؟ يقول لأنه هو من كلمة طيبات، يعني الملحوظ في كونها طيب يعني أكل، فإن الطيب بمعنى ما يستطاب وما يستلذ، وما يستلذ هو عادة بالأكل. شنو؟ شيخي فقه، تعال هيك استذوق، أنا حتى مجاي أعبر لك أسوي لك هيك استذوق استذوق هيك. شوف من يقول وأحل لهم الطيبات، طيب بمعنى مستذوق، مستذوق يعني بلذة، اللذة عادة أو غالبا بالأكل، فكأنما الآية تقول وأحل لهم ما يستلذونه، فمن يقول ما أحل لهم ما يستلذونه يعني شنو اللي هو تستلذ أنت اللي تأكله، هذا اللي أنت تأكله أنا حللت لك إياه، يعني حللت لك شنو؟ دفنه، باعه، تقطيعه، ايش حللت؟
تعطل به مثلا جعلك زينة خارج،
مو طيبة، مو طيب، مو طيب، طيب طيب، ايه طيب، والطيب في اللغة ما يستلذ، اعيدهم، يستلذ يستلذ، يستذوق، يستذوق يعني لذة، لذة يعني غالبا بالأكل. أقول أنت تعال يا بالاستدلال هسه نتيجة المناقشة وبتخليها بعدين. أي هذا اللي جاي يقوله كلام لطيف مرتب. شنو اللي هذا الذي انتصر الشيخ عباس يقول انتصر للمصنف، رحت تابعت القرآن، مؤيد مؤيد، رحت تابعت الآيات اللي بالقرآن، كل كلمة طيبات لقيتها أو غالب كلمة الطيبات اللي موجودة ظاهرة في الأكل. مؤيد قلت مؤيدا اي مؤيد، من يؤيد استظهار هذا المنتصر شيخ عباس؟
شيخ عباس غير الغالب، يعني غير الغالب، غالبا
هو الاكل، غير الغالب لا، اللذة قد يكون مثلا بحاسة اللمس، بحاسة النظر، واحد يستلذ فشي يشوف، يستلذ بحالة جنسية، يستلذ بسماع موسيقى. لكن أحسان ما أريد أدخل بتفاصيله، يعني البعض يقول لا هي أساسا كلها اللذة أكل، كل لذة أكل. بس هو شوف دائما بالمطلب اللي تريد ثبته، وخصوصا بالفقه، أنت ما ملزم أن تروح تصعد اللهجة كما يعبر البعض وتروح كلش بالعادي. من البداية تشفي تقول كل لذة يعني طعام يعني أكل، ما ملزم بهاي، يكفيك الغالب. البعض يقول لا أصلا إذا تريد تتبعها اللذة في خصوص الأكل واستعملت في غير الأكل مجازا من باب أن أقرب ما يستلذ به الإنسان هو الأكل، أصلا يعبر عنه ما لذ وطاب، يقصدون به شنو يعني المأكولات. فاللذة عند العرب مستعملة في خصوص المأكول، وقد تستعمل أنه مثلا شخص يقول والله أنا أستلذ بهذا الصوت الموسيقي، يعني هذا كأنما من باب المجاز يريد يشبه الموسيقى بالأكل اللذيذ، بحيث هو الآن قاعد يستشعر لذة الأكل لكن بالموسيقى. وهكذا بالعين، هكذا ببقية الحالات. لكن ما أريد أعبر هالتعبير الشديد، قل لا غالبا عادتان اللذة يعني أكل، اللذة يعني أكل. فهذا اللي ينتصر للشيخ المصنف يقول صحيح كلام الشيخ المصنف، الآية الأولى ما نستظهر من عدها هذا الشيء نتوقف، أما الآية الثانية هو نفس متعلق الحرمة، حرم الحلية أحل الطيبات، هي الطيبات ظاهرة في الأكل، فإذا ظاهرة في الأكل تكون قرينة على أن المراد من الخبائث أيضا الأكل، فإذا المراد من الخبائث الأكل تمت مناقشة المصنف من أن الآية ظاهرة في تحريم الأكل فما تكون ظاهرة في تحريم البيع.
ممكن من آية أخرى نقدر يعني نستدل على أن الطيبات المراد بها أيضا الأكل.
اي صار بعد يعني مؤيدات،
قل من حرم زينة الله التي انزل على عباده والطيبات من الرزق، خذوا بالزينة بانه الملابس والطيبات اللي هي الاكل،
ممكن سبعة صار مؤيدات. اي خب هذا كلام المناقشة المصنف وما ذكر حوله. المناقشة الثانية يا مناقشة لا أصل الاستدلال
الثاني عاشر، يعني الثاني
اي هو المصنف جاب مناقشة جبنا لها مناقشة رديناها أيدناها، الآن نتيجة نهائية مناقشة المصنف تامة، نجي للمناقشة الثانية المن للاستدلال، يعني اترك السبعة للمصنف هو مناقشته وكلها. استدل لحرمة بيع الأرواث الطاهرة بقوله تعالى وحرم عليهم الخبائث، بأن المراد من الخبائث ما يستخبثه الطبع ومنه الأرواث الطاهرة، وحرم الآية تحرم المنافع والبيع من المنافع، إذن البيع محرم بمقتضى الآية، نقطة سطر تالي الاستدلال. وأشكل على الاستدلال شنو الإشكال؟ يقول أن آية وحرم عليهم الخبائث هي بنفسها ظاهرة في حرمة الأكل، ما أحتاج قرينة، مو مثل ما يقول المصنف، هي نفس الآية وحرم عليهم الخبائث ظاهرة في حرمة خصوص الأكل بتقريب. يقول لأن العناوين التي تؤخذ في لسان الشارع لابد أن تكون الحيثيات لها مدخلية بالحكم المتعلق. هو حينما قال وحرم، حرم شنو؟ حرم الخبائث. التحريم ينصب على الذات بقطع النظر عن عنوان الخبائث، أو ينصب على الذات مع كون العنوان له المدخلية، ياهو الأظهر، بحسب العرف والطريقة القانونية المتعارفة أن الذي يكون متعلقا للحكم ويؤخذ فيه عنوان أن ذاك العنوان حيثيته مأخوذة في الحكم، إذ لم يرد المتكلم تحريم الذات بقطع النظر عن كونها شنو مستخبثة أو غير مستخبثة، وإنما أراد تحريم الذات بضميمة الاستخبار، بضميمة قيد عنوان خبائث. وصف علم للمحرم. إذا تمت هذه المقدمة نجي المقدمة الثانية، هو أساسا الاستخباث هذا استخباث شنو؟ استخباث شنو؟ أكل. إذ العرف لم يستخبث التسميد، والعرف لم يستخبث الإيقاد والتدفئة والطبخ بالأرواث الطاهرة، ولم يستخبث البيع، ولم يستخبث ما أدري الخزن وال شو يسموه هذا ما أدري التجميع، استخبثوا حالة واحدة. الآن حتى هو من كلمة استخبث، الطبع البشري يستخبث ماذا من الأرواث؟ استخبث أكلها، بل تسميتها بالخبائث من جهة أن الطبع البشري يستخبث. فإحنا مباشرة نجي نقول قوله تعالى وحرم عليهم الخبائث يعني حرم عليهم هذه الذات من جهة أنهم يستخبثونها في الأكل، فحرم عليهم ما يستخبثونه في الأكل، فحرم عليهم الأكل. هي الآية في نفسها ظاهرة في تحريم الأكل، لا كما ذهب المصنف إلى أحتاج إلى قرينة لإثبات تحريم الأكل. طب إذا صار المحرم هو الأكل بعد الآية مو ناهضة في إثبات حرمة بيع الأرواث الطاهرة، واضح؟ هاي المناقشة الثانية. ها شو حصل؟ واضح. مناقشة ثالثة لو تعبتوا
الشيخ، هذا الاستخبار يعني راح يصير بينه في مصادرة راح يصير
ليش؟ لا هو مسلم ابدا. شوف وانا كنت منتظر هذا السؤال بس قلت الحمد لله شكرا ما حد سأله. هي اساسا من البدايه تسميتها خبائث ليش؟
مثلا
الاسلام يعتبرها خبائث؟ لا مو هاي لا تعبرها هيك يعني. شو الاسلام؟ الاسلام يعتبرها اذا صارت قضيه شرعيه، احنا جاي نقولها قضيه عرفيه.
هو جاي يقول العرف يعتبرها مو خبائث
يعني. يا هي مو خبائث ارواح
مثلا خنزير.
أي.
كثير من الأقوام يأكلون الخنزير، الإسلام صريح بتحريمه.
فمن من يقول هنا هاي خبائث شرعية عرفية؟ الشارع جاء الخبائث العرفية ألحق بها، دخل الميتة ودخل الخنزير وسباها، هذه بمنزلة الخبائث، حرمها تحريم خاص. ولذلك جاء الدليل إجى حرم الخبائث بعنوان خبائث، أكو أشياء العرف ما يستخبثها إجى دخلها، الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهلا حرمها من باب شنو؟ حرم أكلها من باب أنها خبائث شرعاً مو خبائث عرفاً.
هو أقصد يعني مثلاً روايات تجي مثلاً يسأل الإمام على الطعام
أو
الحيوان. الإمام جاوب أنها من الخبائث.
جيد. جيد. فمعناته شنو؟
لعله أصلاً ما الطبيعة يعني شنو ما مستخبث هذا الشيء.
شوف ما جاي تستفسر. أقول إحنا أساساً عندنا عنوان الخبائث، هذا المراد عنده ما يستخبثه الطبع البشري اللي هي شنو مصادقها؟ 1، 2، 3، 10. الشارع يقدر يجي يضيف للعشرة يسوينه 12، 13. فالخبائث اللي عند العرف اللي هي محرم أكلها كذا 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 10، إجى الشارع قال بعد ضيف لها والخنزير والدم والميتة وما أهله، هذين يدخلونهم بالخبائث بس مو خبائث عرفي. راح يصير أكو عنوان خبائث شرعي، أكو عنوان خبائث عرفي. الخبائث العرفي هاي اللي ما يدخل بها الشارع، اللي العرف يستخبثها. الخبائث الشرعي المصادق اللي هو جاء الحقها ودخل بدليل خاص.
شوف النفس هذا اللي الحق راح يكون قرين على أن المراد من خبائث الأكل.
نفس إيه؟
هذا اللي
الحق. إيه إذا ثبتنا بلا أشكال هو الخبائث شيخي. الخبائث بلا أشكال هي من جهة استخباث أكله. لكن المحرم شنو؟
أقصد من اللي حدد الخبائث؟
ليش الشارع يسميها خبائث؟
لأنه العرف يستخبث.
يستخبث الطبع الإسلامي، يستخبث
الطبع البشري. الطبع البشري.
طبع البشري فإذا نحط
هو عرف طبع البشري جيد.
يضيف الإسلام يضيف خبائث. هذا الخبائث منحوط بشيء منحوط الطبع البشري فإذا هذا عرف.
هو الشارع من يدخل ويضيف بعد ما اقتصر على الطبع البشري، اجى اكو اشياء بعد هذا تجي يعني يكون مطالب لاحق. نشوف انه احيانا الشارع يتصرف ببعض الموضوعات بنحو الورود، بنحو الحكومه، يعني يدخل عن طريق ادخال مصادق حقيقيه هي تكوينا من الخبائث، بس احنا ما نلتفت لها، صار ورود. او اكو لا قضايا الحكومه يعني ادخال تعبدي، درستوا بالاصول فرق بين حكومه وورود. يجي الشارع يتصرف في موضوع معين يضيف مصداق. احنا اول مره قبل ما نروح لضغط الشارع بعد ما وقفنا عند النبوي المشهور. ويرد على الأول أن المراد بقرينة مقابلته لقوله تعالى يحل لهم الطيبات، شنو؟ أن المراد الأكل لا مطلق الانتفاع. فإذا كان المراد من الآية التحريم خصوص الأكل، بعد ما تكون دالة على تحريم البيع. منين عرفنا الأكل؟ بقرينة المقابلة معي ويحل لهم الطيبات. أكو بعد أخذ ورد ونقاشات، وممكن أنه توضيح آخر إذا أكو مجال ذكر. إذا ما كن إن شاء الله ندخل في النبوي المشهور وما بيش إن شاء الله نكمل الدرس الآتي. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
بارك الله فيك.